قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم نحرق بيوتا على من فيها. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فينادى بها ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. زاد مسلم في رواية له في أول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال, وفي رواية للبيهقي فأحرق عليهم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. قال كذا قال الجمعة. قال والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة. ولأبي داود في هذا الحديث قلت ليزيد بن الأصم السلام عليكم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. قلت والظاهر أنهما واقعتان, ففي الصحيحين في أول هذا الحديث إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا ولقد هممت فذكره. وهذا يدل على أن المراد الجماعة. ولمسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. قال وعنه أي بالسند السابق عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده. والذي نفس محمد هنا الواو والقسم, إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وفيه إباحة القسم إباحة الحلف بالله. والأصل أن اليمين مباح, هذا الأصل فيها, وتجري فيها الأحكام الخمسة. ومن أي أنواع اليمين هذا الحلف في هذا الحديث؟ هو من اليمين المستحبة, لأنه لتأكيد خبر ديني. وإذا كانت اليمين لتأكيد خبر ديني هنا تكون اليمين مستحبة. والذي نفس محمد بيده, نفس محمد إذا فيه إثبات النفس للآدميين, وقال بيده وفيه الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. الحلف تارة يكون باسم من أسماء الله عز وجل كان تحلف بالله, وتارة يكون بصفة, والصفة في بعض الأحيان تكون معنوية كان تحلف مثلا بعلم الله وسمعه, وقد تكون ذاتية خبرية كالحلف بفعل من أفعال الله عز وجل كما في هذا الحديث. إذن هنا حلف بأي شيء؟ بتصرف الله عز وجل بالأنفس, من ذلك نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فيه الحلف باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته, سواء كانت من الصفات الذاتية المعنوية أو من الذاتية الخبرية. قال لقد هممت, الهم هو العزم على الشيء, إذا عزمت. ولا يعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا على أمر في أقل الأحوال أنه مباح, حاشاه أن يعزم على معصية. لقد هممت أن آمر فتياني, وفيه استخدام الأتباع, أن يستعدوا لي بحزم من حطب. يستعد لي بحزم ليست حزمة بل هي حزم، لأنه يريد أن يحرق عدة بيوت. وهذا الحديث يؤخذ منه أو هذه اللفظة التعزير بالمال، التعزير بالمال، والمقصود بالتعزير أي التأديب، لأن عندنا التأديب قد يكون حدا وقد يكون أي عقوبة مقدرة من الشارع، وقد يكون تقديرا يرجع فيه إلى اجتهاد المعزر سواء كان قاضيا أو غيره. إذن فيه التعزير، والتعزير كما تلاحظون هنا بإتلاف المال، يكون بإتلاف المال، لأن سوف يحرق البيوت لن يبقوا في البيوت سيهربون، فهنا يكون التحريق بأي شيء بإتلاف المال. إذن هذا نوع من أنواع التعزير بالمال، وهو إتلاف المال، وتارة يكون بتسييب المال، بتسييب بمعنى أنه لا يملكه أحد. قصة المرأة حكم في حديث عمران بن حصين وغيره التي لعنت بعيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تسيبها، قال لا تسحبنا ناقة ملعونة. إذن هذا تعزير، حينما لعنت هذه الناقة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبها حتى لا تتجرى هي ولا غيرها على شتم ولعن البهائم، فسيبها النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يكون التعزير بأخذ المال وإعطائه بعض المسلمين، وإعطائه بعض المسلمين. قصة سعد رضي الله تعالى عنه في مسلم، في حينما ذهب إلى العقيق وقصره في العقيق، وجد العقيق في داخل حرم المدينة، وجد رقيقا يأخذ من حرم المدينة فسلبه، فأخذ سلبه، فأتى أهل هذا الرقيق أرادوا ما أخذه منهم، فأبى وقال ما عاد الله أن أعيد نفلا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن وجد أحدا في حرم المدينة يحتطب أو يصطاد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا يصنع؟ يأخذ ما معه من سلب. إذن هذا أيضا نوع من أنواع التعزير بالمال. وفي بعض الأحيان من التعزير بالمال اعتاق الرقيق، اعتاق الرقيق. زنباع رضي الله تعالى عنه وجد رقيقه مع جاريته، فكانه شق عليه فجدع أنفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرر رقيقه وقال اذهب أنت حر لوجه الله. إذن أيضا يكون بتحرير الرقيق. إذن تلاحظون هذه عقوبات مالية، وأيضا بعض الأحيان يكون بالعقوبة المالية، العقوبة مالية يعني تدفع غرامة. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مانع الزكاة قال إن آخذوها وشطر مال، عزمة من عزمات ربنا، وليس لآل محمد منها شيء. إذن هنا تغريم، ويحمل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العباس هي علي ومثلها، هي علي ومثلها. إذن هذا تغريم أو تعزير بالمال، غرامة مالية. إذن الأصل أنه يجوز التعزير بالمال، هذا الأصل، بشرط أن يكون التعزير لأجل التأديب. أما إذا كان التعزير لذات التعزير فهنا يكون محرما. إذا كان يضر بالناس ويجحف بأموالهم لا شك أنه محرم. إذن يقال الأصل في التعزير الإباحة، هذا الأصل، إلا إذا كان يضر. وأهل العلم في الجملة مجمعون على التعزير، لكن اختلفوا هل هو منسوخ أو ليس منسوخ، والصواب أنه ليس منسوخ. إذن أهل العلم مجمعون على يعني على عقوبة التعزير بالمال، لكنهم اختلفوا هل هو نسخ أو ليس أو لم ينسخ فقط. أما الأصل فهم متفقون على القول بالتعزير في المال، والصواب عدم النص. أيضا تارة يكون التعزير بالقتل، التعزير بالقتل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل شارب الخمر، والمقصود هنا أمر بقتله تعزيرا والله أعلم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر من تجاوز الثلاثة، فهنا يحمل على التأزير. وأيضا يكون التأزير بالجلد كما مر بنا في حديث أبي بردة وفي مسلم، لا يجلد فوق 10 أصواط إلا في حد من حدود الله، أي في عقوبة شرعية، هذا مقصود بالحد. إذن هذا الحديث نأخذ منه عقوبة التعزير بالمال أو بغيره، بحزم حطب، ثم آمر رجل يصلي بالناس. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بالناس لن يصلي هو في المسجد، وفيه استخلاف الإمام، وفيه غياب الإمام الراتب عن المسجد لحاجة، وفيه تقديم المصلحة الراجحة أو تقديم الفاضل على المفضول. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة، ومع ذلك وأيضا في أول الوقت أفضل، ومع ذلك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل شيء، لأجل إنكار المنكر، أو هم أن يؤخرها لأجل إنكار المنكر. إذن ليس الفاضل دائما يكون فاضل، لا، الفاضل قد يكون مفضولا والمفضول قد يكون فاضلا. ثم آمر رجل يصلي بالناس، وفيه استخلاف الإمام وإن كان من أفضل الناس وأن يخلف أحد في جماعته، وفيه أيضا أن الإمام يجب عليه ألا يؤخر الناس، إذا استطاع أن يصلي في المسجد في الوقت صلى، وإذا كان يتأخر ليس له أن يؤخرهم، إما أن يأذن لهم أو أن يصلهم من غير إذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من الصحابة أن يبقوا حتى يرجع. وفيه أخذ الفساق على حين غرة، الآن هم آمنون يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وفيه إدانة الشخص وهو ملتبس بجريمته. إذن هنا لو أتى قبل الصلاة قالوا سنخرج المسجد لكان الناس ماذا بهم يصلون، والصواب أن هؤلاء لا يصلون في المسجد ويصلون في بيوتهم كما سيمر بنا إن شاء الله. قال ثم نحرق بيوتا على من فيها، وكما ذكرت قبل قليل لن يبقوا في البيوت سوف يهربون، فيكون التعزير بأي شيء في المال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، وكما ذكرت قبل قليل حاشاه أن يهم بمعصية. ورد أنه صلى الله عليه وسلم ترك لأجل ما فيها من الذرية والنساء، لكن هذا لا يصح. إذن هم وتركه لمصلحة يراها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وعن الأعرج عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا من رواية الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب. هنا قد يؤخذ منه الاستعداد، إذن الاستعداد لإنكار المنكر ولتنفيذ العقوبات. ثم آمر بالصلاة فينادى بها، إذن هنا إذا نودي بها زال العذر أنهم لم يسمعوا. ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، أخالف أي أذهب إليهم في وقت هم لا يظنون أني سآتي إليهم، إلى رجال. يؤخذ منه أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء لأنه قال إلى رجال، وهذا على كل حال مفهوم مخالفة ودلالة المفهوم ضعيفة، أو ما يسميه الأصوليون هذا دلالة لقب، لكن كما سيمر بنا كل النصوص دلت على أن الجماعة متعلقة في الرجال وليست في حق النساء، إنما هي مباحة في حق النساء. فأحرق عليهم بيوتهم، وفيه أن الشخص يملك، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم البيوت لهم، إذن هم يملكونها. والذي نفسي بيده، إذن أيضا هذا فيه يمين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأكيد آخر، لو يعلم أحد هؤلاء، وهذا يدل على ضعف دينهم وإيثار الدنيا على الآخرة، على الآخرة، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا. العظم السمين هو أو العرق هو عظم يكون فيه لحم، عظم يكون فيه لحم، أو مرماتين حسنتين، أو مرماتين. قيل المرماتين هي تكون سهام، نوع من السهام تكون يرمى به وتدرب بها تكون رخيصة، وقيل هي الأظلاف، أظلاف الشاة، وقيل ما بين الظلفين. إذن فيه شيء حقير زهيد لو اعتقدوا أنهم سوف يجدونه لأتوا. قال بعضهم قال هذا الحديث يدل على أن الأمر متعلق بأي شيء بالمنافقين، لأن هذا لا يتصور من حال المؤمن، لكن سيمر بنا أنهم يصلون في بيوتهم. وحتى لو قيل في حال المنافقين، المنافقون يعطون أحكام المسلمين في الظاهر، فيجب عليه ما يجب على المسلم. قال حسنتين لشهد العشاء. إذن قول لشهد العشاء يؤخذ من ذلك أن المقصود هنا بالصلاة صلاة العشاء، وهؤلاء لا يشهدون العشاء وكذلك لا يشهدون الصبح. لماذا؟ فيهما مشقة، وغالبا الشخص لا يفقد في هاتين الصلاتين لأجل أي شيء، لأجل الظلمة، بخلاف الصلاة النهارية فهو يفقد ويرى إذا تأخر عن الصلاة. قال زاد مسلم في رواية له في أول الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، فقد ناسا في بعض الصلوات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد بعض أصحابه في الصلوات. عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشاهد فلان، أشاهد فلان، ثم ذكر نحو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، وأيضا يتفقد المصلين ويسأل عنهم. إذن تفقد المصلين في الصلوات خصوصا صلاة الصبح، وقول أو ما يسمى عند البعض العد، ماذا به؟ له أصل في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقد وسأل عن بعض من لم يحضر. قال فقد ناسا في بعض الصلوات، فقال وفي رواية للبيهقي فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. إذن هنا قال العشاء، وهنا قال الجمعة. إذا قال العشاء هنا تدل علي شيء، على أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، ووجوبها على الأعيان وليس على الكفايات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويصلي معه بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلو كانت الجماعة من فروض الكفايات لما استحق هؤلاء التعزير، لأن التعزير لا يكون إلا عن ترك واجب. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعزرهم على ترك صلاة العشاء دل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة. ومما يدل على ذلك واجبة في المسجد، ومما يدل على ذلك قصة الأعمى حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. فلو كان أحد يرخص له لرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي بأصحابه جماعة حتى في صلاة الخوف، حتى في صلاة الخوف. فلو كانت الجماعة لا تجب في المسجد لا رخص لهم في ترك الجماعة، لا سيما في شدة القتال، إنما رخص لهم في إذا اشتد القتال ولم يستطيع أن يصلوا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أما في حال الاختيار فيصلون جماعة. إذا ليظهر لي والله أعلم أن صلاة الجماعة في المسجد للرجال من فروض الأعيان. ويكفي قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيت وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذا ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتخلفون، بل أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى: ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن متعب وفيه ما فيه من المرض يهادى بين الرجلين، أي كل رجل عن يمينه ورجل عن يساره يمسك حتى يصل المسجد وحتى يقوم في الصف لأجل شيء، لأجل أن يشهد الجماعة. قال: وفي رواية للبيهقي: فأحرق عليهم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. إذن هنا في رواية البيهقي قال الجمعة، قال أي البيهقي، وهذا وكلاوة رواية البيهقي. وقول البيهقي في السنن الكبرى. قد يقول قائل: هل للبيهقي غير ذلك؟ نقول نعم، قد بعض الأحيان يتكلم البيهقي في معرفة السنن والآثار، أيضا في مختصر خلافيات قد ينقل قوله في السنن الصغرى أيضا، لكن كلامه هنا في الكبرى. قال: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة. إذن البيهقي رحمه الله تعالى حينما خرج هذه الرواية أشار إلى أن هذا اللفظ ليس بمحفوظ، أشار إلى أن هذا اللفظ ليس بمحفوظ، وأن الراوي عبر بالجمعة وراد به الجماعة، أي أنهم يتخلفون عن الجماعة وليس عن الجمعة. لو قلنا بهذه اللفظة أن سبب التحريق هو الجمعة لم تدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الجمعة تختلف عن الجماعة. وسيأتي توجيه الروايات من كلام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه. قال: ولأبي داود في هذا الحديث، أي في حديث أبي هريرة: قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة أنا أو غيرها؟ فقال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. قال: ولي أبي داود في هذا الحديث ليزيد بن الأصم. قلت: القائل هو يزيد بن يزيد الراوي عن أبي عوف. يا أبا عوف الجمعة، لأنه في الحديث لا يشهدون الصلاة، بل قال يصلون في بيوتهم، يصلون في بيوتهم في رواية أبي داود. يزيد ابن يزيد هو الذي قال ليزيد ابن الأصم يا أبا عوف الجمعة أنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت. إذن هو دعا على نفسه بالصمم، ودعاء هنا يريد أن يؤكد العلم ويؤكد أنه حفظ. الجمعة صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها، إنما ذكر أنهم يصلون في بيوتهم. في رواية عند الإمام أحمد: لا يشهدون الصلاة. إذن في هذه الرواية ورواية الإمام أحمد ليس فيها ذكر لا جمعة ولا عشاء، إنما لا يشهدون الصلاة وأنهم يصلون في بيوتهم. وأيضا كلمة يصلون في بيوتهم يدل على هذا، على أنهم ليسوا من المنافقين، إنما هم ناس ينتسبون إلى الإسلام. قال: قلت، والقائل هو الحافظ عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى وياه، والظاهر أنهما واقعتان. إذن يقول هما قصتان. إذن يميل العراقي رحمه الله تعالى لي شيء إلى أنهما قصتان، قصة في الجمعة وقصة في غير الجمعة. إذن هما قصتان أو واقعتان مختلفتان. لماذا؟ لأن بعض العلم يرى أن الحديث واحد، فلا بد هنا من ترجيح، فلا بد من ترجيح. قال: قلت والظاهر أنهما واقعتان. ففي الصحيحين في أول هذا الحديث: إن أثقل صلاة على المنافقين، إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن فيه هاتان الصلاتان ثقيلتان على المنافقين. إذن أيضا هذا يستدل به أن الأمر يتعلق بمن؟ بالمنافقين، وأنهم لا يصلون، لا يصلون مطلقا. يقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقال لا، هذا الحديث بينته الأحاديث الأخرى، وحتى على فرض بأن الأمر متعلق بالمنافقين يبقى أن المنافق يعطى أحكام المسلم في الظاهر. قال إن أثقل الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا تقدم؟ لأنهم لا يفقدون لأجل الظلمة. ولو في جواز كلمة ولو إذا كان من باب الخبر، إذن يجوز أن يقول الشخص لو يعلمون ما فيهما أي من الأجر، وفيه عظم هاتين الصلاتين صلاة الصبح وصلاة العشاء، ويكفيهم في يكفي هاتين الصلاتين أن من صلاهما كأنما قام الليل كله. قال ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، أي لأتوا هاتين الصلاتين ولو حبوا. الأصل أن الحبو هو أن يمشي على الركب واليدين كما يحبو الصغير وكما يحبو الكبير، نسأل الله عز وجل حسن الخاتم، ونعوذ بالله أن يردنا إلى عرض العمر. لأتوهما ولو حبوا، أي لو علموا ما فيه من الثواب الأخروي لتحملوا المشاق لأجل ذلك. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله إذا كان فيهما هذا الأجر، وأيضا فيه تنبيه لطلاب العلم. حتى ولو كنت تعتقد عدم وجوب صلاة الجماعة أو ترى أنها من فروض الكفايات، لا تحرم الناس الخير، حثهم على الخير، لكن لو تبينك أنه لا يصلي في المسجد لا تنكر عليه، لا تفسقه، لكن أقول في بعض الأحيان تتساهل في بعض الأمور حتى يؤدي إلى تفريط الناس في هذه الفضيلة، فلي أرى أن هذا من الخطأ. يعني لا تلزم الناس باجتهادك أن ترى مثلا أن هذا أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا الذي نعتقده، لا نلزم الناس برأينا، لكن أيضا نحث الناس على أي شيء، على الخير وحثهم على الفضيلة. لا تقل له إذا كنت تعتقد أن الجماعة مستحبة وليست واجبة، لا تقول أنها واجبة وأنت لا تعتقد ذلك، لكن بيّن لهم الفضائل، حثوا على خير، احملوا على الخير. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت، فذكرها أي ذكر الحديث. إذن هذا استدل به من يرى أن الحديث وارد في المنافقين وأنهم لا يصلون، لكن كما قلت لكم الروايات بعضها يبين بعض. قال وهذا يدل على أن المراد الجماعة، إذن المراد هنا أنهم لا يصلون الجماعة في المسجد، لا يصلون الجماعة في المسجد. وإلا قد يقول قائل ألا يحتمل أنهم يصلون جماعة في بيوتهم؟ بلى، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما علل بترك الجماعة فقط، إنما قال لا يشهدون الصلاة، أي معنى قال يصلون في بيوتهم، وهم يصلون في بيوتهم أيضا، يمكن يصلون جماعة في بيوتهم. قال ولمسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجماعة. حديث عن الجمعة حسنت. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، الجمعة آكد من الجماعة. إذن هذا الحديث فيه الجمعة، لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس. تلاحظون هذا حديث آخر ليس حديث أبي هريرة. لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على الرجال يتخلفون على الجمعة. إذن هل سيترك النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة؟ نعم والله أعلم. وترك الجمعة للعذر ما الحكم؟ جائز، ومن ذلك إنكار المنكرات. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري قال لمؤذنه إذا أتيت إلى حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك. قال فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة يعني واجبة، وكرهت أن أخرجكم في الطين والدحر. إذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن نصلي في بيوتكم لأجل شيء، لأجل الطين سبب المطر خشي عليهم، إذن هنا ترك الجمعة لأجل شيء لأجل العذر. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الجمعة لأجل العذر. وأيضا فيه وكما تلحظون العذر هنا إقامة الحجة، والله أعلم إقامة الحجة عليهم، لأنه لو أتى بعد ذلك ماذا قالوا؟ قد صلينا. وإن أتى قبل ذلك ماذا سيقولون؟ سنصلي. إذن هنا أخذ العاصي أو المجرم وهو متلبس بشيء بمعصيته أو بجريمته. إذن هذه الأحاديث التي ساقها ليبين لنا أن صلاة الجماعة واجبة، وأيضا في المسجد. وإن كان الحافظ العراقي رحمه الله تعالى على مذهب الشافعية يرون أن الجماعة من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان، لكن رحمه الله تعالى ساق هذه الأحاديث ليدل والله أعلم على أنها من فروض الأعيان، لأن لو كانت من فروض الكفايات لا الكفاية قد حصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه. وناخذ منه أيضا تحرر أهل العلم وطلبهم للحق من غير تقيد بإمام متبوع لهم أو بعمل اعتادوه. وأقول في هذا الوقت ابن المنذر رحمه الله تعالى، أسأل الله عز وجل يجعلنا مساكين الفردوس الأعلى، من أئمة الشافعية، لكنك تعجب من هذا الإمام، ما تجد مسألة ويقوم الدليل على خلاف مذهب الشافعي إلا ويصرح بأن الراجح هو خلافهم. فابن المنذر رحمه الله تعالى أيضا من أئمة الشافعية، من متقدميهم من القرن الثالث، يروي بالسند، لكنه تابع للشافعي رحمه الله تعالى، لكنه إمام متى ما رأى أن الحق مع من يخالف الشافعية قال به، ولا يبحث معاذير لأجل أن يوافق المذهب أو يصوب قول المذهب. فهؤلاء تجردوا فطلبهم مرضاة الله عز وجل فيما نحسب. قال وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فليمنعها. وفي رواية لهما إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، ولمسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد، وليخرجن تفلات، ولأبي داود فيه بإسناد صحيح، وبيوتهن خيرا وبيوتهن خير لهن، ولمسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، وله من حديث زينب الثقفية إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة. وعن سالم عن أبيه، هذا يرويه الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فليمنعها. إذا استأذنت، وفيه أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن، فإذا كانت تستأذن للذهاب للعبادة فغير العبادة من باب أولى. والإذن قد يكون إذن خاص، وقد يكون الإذن خاصا وقد يكون عاما. إذن لا بد من الاستئذان. عائشة في قصة الإفك حينما أرادت تذهب إلى أبويها لتستطلع الأمر استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى أهلها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد قال فلا يمنعها. قال إلى المسجد فلا يمنعها، هنا نهي. وهل يجب على الزوج أن يأذن لامرأته ويحرم عليه منعها؟ يترجح لي نعم، لأن هذا هو الأصل،
أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على الاستحباب. ويدل على ذلك عمر فعل ابن عمر. الحديث رواه سالم عن عبد الله بن عمر، وأيضا رواه بلال ابن عبد الله عن أبيه. فلما ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمر: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسل فليمنعها، قال بلال بن أبي: والله لمنعهن، والله لنمنعهن. فغضب عليه ابن عمر غضبا شديدا وسبه. إذا غضبه وسبه، فهذا يفهم منها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى وجوب الإذن وحرمة المنع. إذن قال هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يجب أن يأذن لها ويحرم عليه منعها، إلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، إما مفسدة عليها أو على بيتها، لأن قد تذهب مثلا وفي ذهابها معصية، كأن تكون المرأة عندها تقصير مثلا في حجابها، أو مثلا تذهب مثلا مع سائق فتخلو به، أو مثلا تترك مثلا أولادها، أو تترك امرأة مثلا في البيت أجنبية تخشى عليها، كأن تكون مثلا عندها مثلا من تعمل في البيت. إذن يقال الأصل يجب أن يأذن لها، إلا إذا كان يخشى من ترتب مفسدة، فهنا له أن يمنعها، لأنه له ولاية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: وفي رواية لهما، إذن هذا الحديث في الصحيحين. قال: وفي رواية لهما: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم. هنا خصه بالليل، لكن ذكر الليل لا يدل على أقول عدم المنع في جواز المنع في النهار. الليل هو موطن ظلمة، موطن ظلمة، فالمرأة قد مثلا لا ترى ولا يطلع على الرجال، فهنا ما ظنت أن يؤذن لها، لكن في النهار نعم. فإذا كان في حديث عائشة رضي الله تعالى عن في نساء الأنصار في حينما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يخرجن لا يعرفون أحد من الغلس، وصلاة الصبح صلاة نهارية. وأيضا أسماء رضي الله تعالى عنها في قصة صلاة الكسوف خرجت إلى المسجد هي والنساء المسلمات صلن في النهار في المسجد. ولو تأملنا قوله: إذا استأذنت أحدكم امرأته، هذا عام عندنا الآن، مفرد مضاف يعم كل امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. جمهور العلم يخصون الإذن بأي شيء بالمرأة الكبيرة التي لا يخشى عليها. يقول الحديث عام وليس خاص، إنما يخص بخشية المفسدة. قال: فأذنوا لهم. إذن ذكر الليل لا يدل علي شيء على تخصيصه بالليل، إنما الحديث عام. قال: فأذنوا لهن، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. قال: ولمسلم: لا تمنع إماء الله، أيضا هذا نهي، لا تمنع إماء الله. إذن لعل ذكر هنا الأمة أنها الآن ذهب لي مكان إلى بيت سيدها. إماء الله المساجد، كلمة المساجد هنا العموم، الله أعلم، أي عموم المساجد. إذن في هذه الحديث جواز خروج المرأة للمساجد سواء للصلاة أو لطلب علم وحضور درس قرآن أو موعظة وغير ذلك. قال: وليخرجن كفلات. أصل كلمة التفل ونحوه هو الرائحة المكروهة المستكرهة، والمقصود هنا أن تخرج المرأة من غير عناية بنفسها بطيب واغتسال ونحوه. قال: ولي داود فيه بإسناد صحيح: وبيوتهن خير لهن. خير لهن من أي شيء؟ من المساجد. إذن نأتي إلى مسألة تضعيف الجماعة في المسجد، لعلي في الدرس الماضي أشرت إلى جماعة المرأة في البيوت أنها مباحة وليس في تضعيف، الله أعلم أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التضعيف بسبب وهو خروجه إلى المسجد، وهنا إذا كانت البيت لا يترتب عليه حكم. لكن الكلام الآن
إذا خرجت المرأة إلى المسجد الرجل يضاعف له، لكن هل المرأة يضاعف لها؟ الذي يترجح لي لا، أنه لا يضاعف لها. دليله حديث أم حميدة رضي الله تعالى عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك. قال: قد علمت ذلك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. الحديث أم حميد الساعدي. الحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن، بل إسناده صحيح، صحه ابن خزيمة وابن حبان وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، وابو محمد رحمه الله تعالى بالغ وقع حكم عليه بالوضع ابن حزم. إذن أبوب عليه ابن خزيمة أن الجماعة أن مضاعفة أجر الجماعة خاصة بشيء بالرجال، بوب عليه تبويب يدل عليه أنه اختار هذا القول. إذن لو تأملنا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف، أما مسجد قومها فلا تضاعف فيه الصلاة. إذن صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وصلاته في مسجد قومه خير لها من أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. إذن هذا يدل على علي شيء والله أعلم على أن المضاعفة خاصة بي شيء بجماعة الرجال وليست بجماعة النساء. إذن المرأة يقال حضورها مباح، حضور المرأة لصلاة الجماعة مباح، صلاتها جماعة في بيتها أو في مقر عملها أن هذا من الأمور المباحة. فذلك ما حظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء على حضور جماعات المساجد، بل أرشدهن إلى الصلاة في البيوت. ولو كانت المرأة تحصل على خير الجماعة لا حظها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هناك بعض النساء مثلا تكون متفرقة للعبادة كالكبيرة السن. أيضا ما حظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يصلين جماعة في بيوتهن، ولو كانت أيضا الجماعة في البيوت مضاعفة لحظ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنصح الخلق للخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يأمر النساء بالصلاة جماعة في البيوت ولم يأمر النساء أن يصلين في المساجد ويحظهن على ذلك، بل أرشدهن لصلاة في البيوت، دل على أن التضعيف خاص بالرجال دون النساء. نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا نعتذر. لماذا؟ قد يقول قائل: أهل المدينة يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بألف صلاة. نقول ذلك فضل الله، أهل مكة يصلون في الحرم في غير المسجد الحرام بمائة ألف صلاة أم لا؟ نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا نعترض. وهذا إذن الحكم يكون عام، يعني لا يضاعف للمرأة الصلاة في المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، لكن إذا صلت المرأة في الحرم المكي في حدود الحرم فلها التضعيف كالرجل، فلها التضعيف. نعم العموم، لأن الصلاة مضاعفة في الحرم، لكن لو صلت في المسجد النبوي ليس لها التضعيف والله أعلم. لو صلت في حرم المدينة ليس لها التضعيف. لماذا؟ لأنه لا يضعف للرجل في الحرم المدينة، أقصد أن حدود الحرم ليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلت في حدود الحرم هنا ضعف لها. لو صلت في المسجد الحرام ضعف لها والله أعلم، لا لأجل الجماعة إنما لأن الصلاة فيه مضاعفة بمئة ألف صلاة. إذن تضاعف لها الصلاة لكن لا ليس لها أجر الجماعة والله أعلم. قال: ولمسلم: أيما امرأة أصابت بخور. أي هنا ضيفت، بل حينما دخلت عليه الماء
أضفنا أي إلى أيما امرأة، أضفنا أي إلى امرأة. هنا تدل على العموم، أي كل امرأة أصابت بخور، البخور هو طيب الألوءة المعروف، فلا تشهد، نهى، والنهي يقتضي التحريم، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، في أن الصلاة العشاء تسمى العشاء الآخرة. إذن نهاه لأجل شيء، لأن وقولها البخور هنا ليس على سبيل التخصيص، الأمر متعلق بكل طيب كما سيأتي لحديث زينب. قال وله، أي لمسلم، من حديث زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها، إذا شهدت إحداكن العشاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني إذا صلت إحداكن العشاء معنا فلا تتطيب. إذا نهاها، والنهي يقتضي التحريم. قال تلك الليلة التي تشهد فيها الصلاة العشاء، لكن بعد ذلك لها أن تتطيب. إذن المرأة يحرم عليها أن تحضر المساجد وهي متطيبة، خشية أن يفتن الفتنة، لأن الطيب مما يحرك الشهوة، ويقاس عليه والله أعلم غيره مما يثير شهوة الرجل، كالملابس الحسنة وكالصوت الأحذية التي تثير وتلفت الانتباه، كذلك الملابس وكانت من عبات أو من غيرها. إذن كل ما يثير تنهى عنه المرأة في إذا أتت لمسجد. فإذا كان هذا في موطن العبادة فغيره من باب أولى، فتمنع المرأة الخروج للأسواق متطيبة، تمنع أن تحضر المنتديات والاجتماعات وهي متطيبة أو متجملة تجعل الرجال يهتمون به وتفتون بها، وتلحظون عناية الشارع بإبعاد الفاحشة وعدم افتتان الرجال بالنساء، مهما يكون الشخص من دين من صلاح قد يقع في المحظور فيما يتعلق بالنساء، ويكتب من يزعم أن المرأة إذا خالطت الرجل ماذا به لا يلتفت إليها. كما تعلمون علية القوم في الغرب من هم؟ هم الساسة أم لا؟ وتجد الساسة بل رأس الهرم في هذه الدول تجده مع مرؤوساته في زنا، تارة بطواعيتها وتارة بغير طواعيتها، مع أن هؤلاء يعتبرون صفة المجتمع. إذا كان هؤلاء الخيار يفعلون هكذا، ما رأيكم بالسفل ماذا سيصنعون؟ إذا هذا يدل على شيء، على كذب ادعاء من يدعي إذا أن المرأة خالطت الرجال ورأها الرجل بدأ لا يلتفت إليه وأصبح الأمر عنده معتادا لا ينظر إليها بشهوة، نقول هذا من الكذب، والواقع يكذب ذلك، لكنها هي استدراج للمغفلين ومحاولة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا والتهوي من الأمر، حتى إذا حصل ما حصل هنا لا يستطيع الناس أن يتداركوا ذلك. إذن إذا تيسر أن تبعد النساء عن الرجال ولا يحصل بينهم اجتماع هذا الأفضل وهذا هو الأكمل، إذا اضطر المسلمون لذلك اضطرارا. هنا يقال الضرورة تقدر بقدرها، الأصل هو المن، لكن ما يفعل إلا قدر الحاجة التي يرى الشخص أنه مكره على أنه يصل إلى حد الضرورة أو حد الإكراه، لماذا؟ في بعضها الواقع يفرض على الشخص أشياء معينة.